شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
نبدأ الآن في بعض التفاصيل في بعض في الأثر. قوله هنا وكان يكون بذي الحليفة في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية يقول أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فهل هذا تعارض؟ مرة يقول ذي الحليفة ومرة يقول العقيق. أولا ذي الحليفة أو ذي الحليفة، هذه أو هذا مكان معروف ومشهور، هو ميقات أهل المدينة ومن جاء من ناحيتهم، وهو يبعد عن المدينة حوالي 14 كيلا، يبعد عن المدينة حوالي 14 كيلا في الطريق إلى مكة. والآن يسمى أبيار علي، الآن تسميته المعروفة عند الناس كلهم أبيار علي، وهو معروف بذي الحليفة. ولماذا سمي بأبيار علي؟ قيل إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قد قاتل الجن في ذلك المكان، وهذه رواية باطلة وغير صحيحة، وهي مشهورة عند العامة وعند الناس أن علي رضي الله عنه قاتل الجن. وقد قال ابن تيمية رحمه الله وغفر له إنه لم يثبت أن عليا ولا أحد من الصحابة قد قاتلوا الجن، فهذه رواية مكذوبة. وقيل في تسمية أبيار علي أن والي دارفور، وهي منطقة معروفة إلى الآن بهذا الاسم في السودان، أن والي دارفور وهو علي بن دينار مر على ذي الحليفة فرآها خربة وفيها الهوام وفيها وقد خربت، فأمر بتشييدها وبنائها من جديد، فسميت أبيار يعني بحفر الآبار وما إلى ذلك، فسميت أبيار علي نسبة إلى علي بن دينار. وهذا أيضا كلام غير صحيح، لأن أبيار علي بهذا الاسم مشهورة من قبل علي بن دينار، فهذه تسمية كما قال بعض أهل العلم لا يعلم سبب التسمية بهذه بأبيار علي. وعلى كل حال يعني الاسم المشهور الذي ورد في السنة هو ذو الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، وهي نبات معروف كان منتشرا في ذلك المكان. في الرواية الأخرى قال بالعقيق، والعقيق أيها الإخوة هو واد مشهور وواد مبارك في المدينة، وهو من أشهر أودية المدينة وأكبرها، وبه بعض الآثار وبعض الأماكن المشهورة مثل قصر عروة وبئر عروة. وثبت في الحديث أنه واد مبارك، أنه واد مبارك، وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينزل في هذا الوادي فيصلي فيه لأنه واد مبارك. ذو الحليفة أو أبيار علي هي جزء من وادي العقيق، جزء من وادي العقيق، فلذلك الراوي وهو أبو مرة مرة يعبر بذو الحليفة وهو الجزء من وادي العقيق، ومرة يعبر بوادي العقيق وهو الوادي الكبير الذي يضم في جنباته ذو الحليفة. فإذا لا تعارض بين الروايتين، لأنه يمكن الجمع بين هاتين الروايتين بأنه قد تكون هناك وقائع متعددة فيرويها الراوي حسب ما وقعت، وقد يكون الراوي وهو أبو مرة ذكر في رواية مرة وادي العقيق وفي مرة أخرى ذكر ذي الحليفة، وكلا الأمرين وارد وليس هناك تعارض بين هاتين الروايتين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه حينما يدخل على أمه فيناديها ويسلم عليها ويقول السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته. يا أمتاه هذا نداء، يا أمتاه نداء، ينادي أمه بهذا اللفظ الطيب الجميل الحسن وبما فيه من رقة وعطف وحنان، فهذا الذي ينبغي لكل ابن أن يخاطب أمه ويخاطب أباه بالألفاظ الحسنة بالألفاظ الطيبة بالألفاظ الرقيقة التي تنم عن حب وود وشكر لهم على ما قاموا به من بر وإحسان. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان ينادي أمه بقوله يا أمتاه، وهذا فيه كما قلت لكم رقة وحنان وحب وعطف على أمه. طيب هذه التاء والألف ما هي هذه التاء والألف؟ ما موقعها أو ما تحليلها؟ التاء والألف أيها الإخوة عوض عن ياء المتكلم، يعني عوض عن الياء التي هي المفروض أن تكون هنا، المفروض أن يقول الواحد منا يا أمي، فالياء هي متكلم، هذه عوض عنها أبو هريرة بالتاء وعوض عنها بالألف. وكلا التاء وكلا الأمرين التاء والألف يصلح أن يكون لوحده عوضا عن ياء المتكلم، ويجوز الاقتصار على أحدهما. والهاء في قوله يا أمتاه هي للسكت. هذا فيه أدب رفيع جدا من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأبو هريرة رضي الله عنه مشهور ببره بوالدته، وقد سبق معنا قصته المشهورة حينما حاول أن تسلم أمه وكانت ترفض الإسلام، فكان يدعو الله لها ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيطلب منه أن يدعو لأمه، وهذا من بره رضي الله تعالى عنه بأمه. وأيضا في الحديث أيها الإخوة مشروعية الدعاء للوالدين، مشروعية بل استحباب ذلك ووجوب ذلك على الإبن أن يدعو لوالديه ولأبيه ولأمه بكل خير، وخصوصا وهم أحياء، ويقصد ويتعمد أن يسمع الوالدان هذا الدعاء، لأن في ذلك إسعاد لهما وإدخال السرور إلى قلبيهما، ولا يعني أيضا يترك الدعاء لوالديه بعد وفاتهما. أيضا فيه في الحديث مشروعية التذكير بما قام به الوالدان من رعاية وتربية وحسن رعاية للولد والأطفال وهم صغار، فمشروع أن تذكر ذلك في دعائك لهما وتقول جزاكم الله خيرا على ما قمتما من تربية ومن رعاية وعناية، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، وأن يقبل الله لكما وأن يقبل الله منكما وأن يثيبكما خير الثواب وخير الأجر والجزاء. فهذا الدعاء يليق من أسباب نزول رحمة الله تعالى ومن أسباب رضا الله سبحانه وتعالى. كذلك في الحديث وفي الأثر مشروعية أن يرد الوالدان على ولدهما إذا سلم عليهما أو دعا لهما، فيدعو الوالد وتدعو الوالدة لابنهما بكل خير وبكل فضيلة وبكل رحمة وبكل أجر ومثوبة. طيب في الرواية الأخرى التي معنا أن أبا هريرة قال عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، فقدم الجار المجرور عليك السلام، يعني ما قال السلام عليك، قال عليك السلام. وفي الرواية هذه التي معنا الآن قال السلام عليك يا أمتاه، فتقديم الجار والمجرور أيها الإخوة معروف عند العرب أنه من فوائده إرادة الحصر والقصر والاهتمام بشأن القضية التي يقدم فيها المجرور الجار والمجرور. لكن الصواب أيها الإخوة أن هذا من تصرف بعض النساخ، حيث قد ثبت في نسخ أخرى قوله السلام عليك يا أمتاه على الجادة وعلى الصواب. وها هنا مسألة، هل يجوز أن يقال في البداءة بالسلام أن يقال عليك السلام أو عليكم السلام ورحمة الله في البداءة ليس في الرد في الجواب، أن تبدأ الناس بقولك عليكم السلام، هل هذا جائز أو هل هذا يصح يا إخوة؟ الصواب أن هذا مكروه ولا ينبغي، لا ينبغي تقديم الجار والمجرور، لا ينبغي أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الابتداء وليس في الجواب والرد. لماذا؟ لأن هذه هي تحية الموتى، تحية الموتى، كما ثبت عند أبي داود في سننه أن أبا جري الجهيمي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يسلم عليه فقال عليك السلام يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى، فإن عليك السلام تحية الموتى. كيف يعني تحية الموتى؟ يعني أن واقع الناس وواقع الشعراء مثلا في ذاك الوقت وإلى يومنا هذا أنهم إذا خاطبوا الموتى في أبياتهم وفي أشعارهم يقدمون يقولون عليك السلام يا فلان أو كذا في أبياتهم وأشعارهم، ومنها البيت المشهور عليك سلام الله قيس بن عاصم، عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فهذا من واقع الشعراء وواقع الناس في ذلك الوقت أنهم إذا خاطبوا الموتى وحيوهم يقدمون عليك السلام ويقولون هذه اللفظة. فإذا أيها الإخوة خلاصة الكلام، لا ينبغي ولا يجوز أن يقول إنسان حينما يبدأ السلام على الناس فيقول عليكم السلام. في الرواية الأخرى يقول قال موسى يعني الزمعي قال كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. طبعا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه من كبار المحدثين من الصحابة وكبار الفقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، اختلف في اسمه كثيرا وقد أوصلها بعضهم إلى أكثر من 10 أقوال اختلفوا في اسمه، والمشهور منها كما قال الذهبي رحمه الله عبد الرحمن بن صخر، وهذا أشهر الأسماء التي وردت أنها من أسماء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحيث وأي مكان من الأسماء التي أطلقت على أبي هريرة فإن المشهورة هو كنيته أبو هريرة، وهي التي كناه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغلبت كنيته على اسمه وذهبت في الناس، والناس اليوم إلى هذا اليوم لا يعرفون إلا أبا هريرة بهذه الكنية، ويعني ليس هناك دليل صحيح على اسم معين لأبي هريرة، فيعني نبقى مع كنيته المشهورة التي كناه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العجيب أيها الأخوة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه من أكثر المحدثين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين طعن فيهم الأعداء وشككوا في روايته وعملوا حوله من الشبه والأكاذيب والافتراءات الشيء الكثير. لماذا أيها الأخوة؟ لأن أبا هريرة هو أكثر الصحابة رواية، أكثر الصحابة رواية للأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك أراد الأعداء وأراد المغرضون أن يسقطوا راوية الإسلام حتى تسقط معه أحاديث كثيرة جدا، فإذا سقطت هذه الأحاديث سقط كثير من التشريعات والأحكام والأخلاق والآداب التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه هو من أحفظ الصحابة ومن أعظمهم قدرة على الحفظ، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان في مرة جالسا عليه الصلاة والسلام وقال من يبسط رداءه فلا ينسى مني حديثا بعد ذلك، فبسط أبو هريرة رداءه فتكلم النبي عليه الصلاة والسلام ثم ضم أبو هريرة رداءه فما نسي أبو هريرة بعد ذلك حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عدد روايات أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في السنة كما ذكر العلماء وكما أحصى ذلك بعض المحققين تصل إلى حوالي 3848 حديثا، وذلك في مسند أحمد. وأما في مسند البقي كما قال ابن حزم رضي الله رحمه الله تصل أحاديث أبي هريرة في مسند بقي بن مخلد وهو أكبر من مسند أحمد، وقد سمعت أنه قد وجد بحمد الله قريبا وسيطبع بإذن الله عز وجل. وصل عدد أحاديث أبي هريرة في مسند بقي بن مخلد حوالي 5374 حديثا، 5374 حديثا، وهذا منقول عن ابن حزم رحمه الله. وبذلك يكون أبو هريرة هو أعلى الصحابة رواية، وهذا العدد 5300 74 طبعا يشمل المكررات ويشمل الأحاديث الضعيفة والمقطوعات وغير ذلك. وقد أحصى بعض الباحثين المحققين يعني بعد إزالة وحذف المكرر وحذف الضعيف وحذف المقطوع وحذف الذي لا يقبل من هذه 5374 حصروها بعد حذف المكرر فوصلت إلى 1576 حديثا بعد حذف المكرر واعتماد ما بقي من دون المكررات، وصلت أحاديث أبي هريرة إلى 1576 حديثا. اشترك معه الصحابة رضي الله تعالى عنه في رواية هذه الأحاديث 1576 كلها إلا 110 أحاديث انفرد بها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني 110 أحاديث فقط هي التي انفرد بها أبو هريرة عن بقية الصحابة، وأما بقية الأحاديث هذه فقد شاركه فيها الصحابة، مما يدلنا يا الإخوة على أن كل ما قيل عن كذب أبي هريرة وأنه يفتري الأحاديث من عنده عند نفسه أن ذلك كذب على أبي هريرة ومحض افتراء، وأنه باطل من الأقوال الباطلة ولا يصح ذلك ولا يصح ذلك. هذا كلام مختصر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحديث هذا يا الإخوة أخرجه ابن وهب في الجامع والمروزي في البر والصلة ومن أبي الدنيا، وسند هذا الحديث الرواية الأولى سندها حسن والرواية الثانية سندها ضعيف لوجود موسى الزمعي رحمه الله، لأنه ضعيف كما قلنا ضعيف معتبر به، وبمجموع الروايتين ومجموع الإسنادين يرتقي الرواية الثانية إلى الحسن وتتقوى. بقي معنا الحديث الأخير في هذا الباب وهو حديث أبي نعيم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، وأبو نعيم هو الفضل ابن دكين وسفيان هو الثوري، وقد سبق الحديث عنهما. قال عن عطاء بن السائب. عطاء بن السائب الثقفي هو أحد الأئمة الأثبات الثقات، ولكنه اختلط، رمي بالاختلاط، فمن سمع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح ومقبول، ومن سمع منه بعد الاختلاط فحديثه مردود. والعلماء رحمة الله عليهم حصروا الذين سمعوا منه قبل الاختلاط، ومنهم سفيان الثوري رحمه الله، فهذا الإسناد وهذا السماع صحيح ولا غبار عليه. توفي عطاء رحمه الله عام 37 و100. قال عن أبيه أبو عطاء هو السائب ابن مالك الثقفي ثقة حجة. قال عن عبد الله بن عمرو بن عاص وهو مشهور صحابي جليل غزير العلم من أكابر الصحابة فقها ورواية، وهو من المكثرين في الرواية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صاحب القصة المشهورة حينما زوجه أبوه عمرو بن عاص من امرأة فمكثت عنده فترة من الزمن لا يقربها، وكانت تقول ذلك لأبيه عمرو بن عاص، وتقول إنه تمدحه بأنه عابد يصلي ويصوم، لكنه لم يفتش لها كنفا، لم يفتش لها كنفا، وهذا كناية عن أنه لم يقربها طيل تلك الفترة، فعاتبه أبوه عن ذلك وقال إني زوجتك امرأة من خيار بنات العرب، فيعني كيف ما تقربها وكيف ترك هذه الفترة بهذه الطريقة، فبين له أنه رجل يعني متفرغ للعبادة والقراءة القرآن والصيام، وليس في قلبه وليس في خلده أنه يميل إلى النساء، فاشتكاه عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستدعاه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر يخالف الفطرة، يخالف الفطرة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو إمام العباد وإمام القراء وإمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كان ينام ويقوم ويأكل ويشرب ويتزوج النساء ويتمتع بما أحل الله من الطيبات، فكون عبد الله بن عمرو لا يقرب زوجته هذا مخالف للفطرة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في القصة المشهورة المعروفة. يقول قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبايعه على الهجرة. والهجرة أيها الإخوة هي الخروج من أرض الكفر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي هذا بمعناها الخاص، لأن الهجرة لها معنى خاص ولها معنى عام. فمعناها الخاص هو الخروج من أرض الكفر، سواء كانت مكة في ذاك الوقت في من قريش أو من غير مكة، والذهاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الهجرة الخاصة، هذه الهجرة الخاصة انقطعت بفتح مكة. ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاءه رجل يريد أن يبايعه على الهجرة، قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. أما الهجرة العامة وهي تشمل الهجرة من السيئات والمحرمات والمعاصي إلى طاعة الله عز وجل، فهذه مشروعة وباقية إلى يوم القيامة. وأيضا تشمل الهجرة من أرض الكفر إلى أرض المسلمين، إنسان يعيش في أرض الكفار ولا يستطيع أن يقيم دينه وشعائره، فالمشروع له والواجب عليه أن يهاجر من تلك الأرض إلى بلاد المسلمين ليقيم الدين وليقيم شرائع الدين. هذه الهجرة العامة ما زالت موجودة إلى يوم القيامة. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وقد ترك أبويه يبكيان، وهذا أيها الإخوة كما ذكرنا من العقوق، لا يجوز أبدا أن تعمل وأن تتطوع بالتطوعات والنوافل إلا ووالداك غير راضيين بهذا، لا يجوز لك أن تفعل ذلك إلا بإذنهما، الجهاد، الهجرة، طلب العلم وغير ذلك من الأمور والنوافل والعبادات، إذا لم يأذن لك أبواك فلا يجوز لك أن تذهب وأن تفعل هذا الأمر إلا بعد أن تستأذن الأبوين. لذلك لما هذا الرجل جاء النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر وقد ترك أبويه يبكيان، يعني ذلك أنه لم يستأذنهما وأنهما غير راضيين بذلك الفعل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى والديه وأن يضحكهما كما أبكاهما. وهذا من عظيم البر بالوالدين، ومن البيان العظيم أن بر الوالدين هو أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى بعد الأركان وبعد الواجبات والفرائض. بر الوالدين أجل القربات إلى الله. وقد ذكرنا لكم فيما مضى بعض الآثار عن السلف أن بعضهم ترك طلب الحديث والخروج إلى المحدثين لأن والدته لم ترضى بذلك، فكافأه الله عز وجل وأحسن إليه وجزاه أحسن الجزاء. فالبر الوالدين أيها الإخوة هو من أجل الأعمال والقربات إلى الله عز وجل. وإذا تعارض بر الوالدين مع النوافل وبعض الأعمال التطوعية، فإن الواجب على العبد أن يقدم رضا الوالدين على هذه الأعمال التطوعية، مثل الجهاد في سبيل الله. بعض الشباب هداهم الله كما ذكرنا ذلك في بعض اللقاءات السابقة، يضطر والديه إلى أن يبكي بحرقة وبألم شديد عليه وهو ينظر ويراهما يبكيان، فيخرج ويتركهما ويذهب إلى ما يزعم أنه جهاد، ويذهب إلى أرض الشكوك والشبهات واختلاف الأهواء والآراء الضالة وغير ذلك. فهذا أيها الإخوة يعني أدب رفيع أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم مع الوالدين، وهو أننا إذا تعارض عندنا عملان فاضلان بين بر الوالدين والإحسان إليهما وعمل آخر من الطاعات والنوافل، الواجب عليك أن تقدم بر الوالدين، ولا يجوز لك أبدا أن تخالف الوالدان في هذا، لأن ذلك مما يغضب الله سبحانه وتعالى، وذلك لا يعني لا يجوز في دين الله. فالواجب هو رضا الوالدين مهما كان ذلك شاقا على الابن. بذلك ننتهي الإخوة من هذا الباب، باب جزاء الوالدين، وإن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى نأخذ الباب الآخر. لكن يعني بقي كم الآن؟ 10 دقائق. طيب، يعني بهذه المناسبة الإخوة أحب أن أقول لكم وأتكلم في موضوع في الدقائق المتبقية هذه، وهو من التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى من شكر الله سبحانه وتعالى، وهو ما حصل في هذه البلاد قبل أيام من يعني وفاة الملك عبد الله رحمه الله، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يغفر له، ثم من انتقال الحكم والسلطة إلى الملك سلمان وفقه الله وسدده وأعانه على ما تحمل. يعني لابد أننا نقف عند هذا الحدث العظيم وقفة، فنشكر الله سبحانه وتعالى ونحمده أن انتقل الحكم إلى الملك سلمان بعد وفاة الملك عبد الله رحمه الله بكل سلاسة وهدوء وأمن واستقرار وأمن وأمان، ولله الحمد والمنة. وأنتم تعلمون ما يحل وما حل ببعض المسلمين في من حولنا من البلدان التي حولنا، ونسأل الله لهم أن يفرج عنهم وأن يكشف عنهم كربهم، وهم إخواننا ومسلمون ونحب لهم الخير، نسأل الله أن يكشف عنهم. وننظر فيما حل بنا في هذه البلاد المباركة من خير وأمان وأمن واستقرار، انتقل الحكم في ظرف ساعات إلى الملك سلمان وفقه الله وسدده بكل هدوء وبكل أمن وأمان، ولله الحمد والمنة، بعد وفاة الملك عبد الله رحمه الله وغفر له. وهذا يا إخوة يعني أمر يجب أن نشكر الله عليه وأن نتحدث بهذه النعمة إظهارا وإعلانا لشكر الله عز وجل، ثم ثناء ومدحا وحمدا لولاة أمرنا جزاهم الله خيرا. وهذا إن دل فإنما يدل على العقل الوافر الذي أكرم الله تعالى بولاة أمرنا الملك سلمان وفقه الله، والأمير مقرن وفقه الله، والأمير محمد بن نايف وفقه الله، وغيرهم من ولاة الأمر ومن المسؤولين. يدل هذا على العقل الوافر الذي رزقوه، وعلى حرصهم على سلامة هذا البلد وعلى الشعب شعب هذا البلد، وعلى الأمن والأمان في بلاد الحرمين. ونحن أيها الإخوة نقول ونكرر أن هذا البلد المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين يجب أن تبقى آمنة مطمئنة، وأن يحرص كل مسلم في هذا البلد سواء كان من أهلها أو من المقيمين من إخوان المقيمين، أن يحرصوا جميعا حرصا شديدا على استتباب الأمن في هذا البلد، لأن المملكة العربية السعودية هي حامية الحرمين بفضل الله عز وجل. الحرمان مكة والمدينة هما مهبط الوحي ومهو أفئدة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يجب علينا أيها الإخوة أن نحافظ على هذا الأمن والأمان، ويجب علينا أن نحذر من كل الإشاعات المغرضة. ولا شك أيها الإخوة أن هذا البلد يعني مستهدف من الأعداء الذين حوله، نسأل الله أن يكبتهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. هناك بعض الأعداء الذين يريدون لهذا البلد الزعزعة الأمن فيه وعدم الاستقرار، يبثون كثيرا من الإشاعات بين الفترة والأخرى عن ولاة الأمر، عن الحكام، عن العلماء، عن هذا البلد، إشاعات كثيرة، أخبار مغرضة، أخبار كاذبة تنشر في هذه الوسائل التي بين أيدينا، في وسائل التواصل الاجتماعي في تويتر وفيسبوك وغيرها، ويتلقفها بعض ضعاف النفوس فيصدقونها، مما ينتج عنه ضعف الثقة بولاة الأمر والعلماء والحكام، يعني ينتج عنه زعزعة الأمن ومحاولة بث الفرقة والنزاع والشقاق بين أفراد هذا البلد والمسلمين في هذا البلد. يجب علينا يا إخوة أن نحذر كل الحذر من هذه الإشاعات المغرضة. وكم سمعنا من إشاعات وأخبار كاذبة، وتبين بفضل الله عز وجل كذب هذه الأخبار للناس جميعا، وأنتم تعلمون كثيرا من الأخبار التي انتشرت في تويتر وغيره وفضحها الله عز وجل وبين كذبها وعوارها، وهذا من نعمة الله عز وجل. ونحن نشكر الله سبحانه وتعالى شكرا عظيما على ما من به على هذه البلاد من استقرار الأمن والأمان، وانتقال الحكم من الملك عبد الله رحمه الله وأسكنه فسيح جناته إلى الملك سلمان وفقه الله وسدده. وإننا والله لندعو لولاة أمرنا ولعلمائنا أن يوفقهم الله، وأن يأخذ بأيديهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يرزقهما الحق ويريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، وأن يجعل ولاة أمرنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، وأن ينصر بهم الإسلام والمسلمين إنه على كل شيء قدير، وأن يحفظ الله بهم هذه البلاد بلاد الحرمين التي هي أكبر معقل من معاقل الإسلام في هذا العالم، والتي يجب على كل المسلمين أن يحافظوا عليها آمنة مستقرة مطمئنة بإذن الله عز وجل. ويعني هذا من أوجب الواجبات على الجميع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.